زال الكلام في موطن حجية الأمارة. المصنف ذكر أن موطن حجية الأمارة، الأمارة تكون حجية ليس في خصوص انسداد باب العلم، ليس في خصوص موطن انسداد باب العلم، بل الأمارة تكون حجة مطلقة سواء في زمان الانسداد أو في زمان الانفتاح. هذا يعني أن المكلف إذا أمكنه تحصيل العلم بالواقع، هذا لا يمنع من صحة ومن إمكان رجوع المكلف إلى الأمارة الظنية والتعويل عليها والاعتماد عليها في الوصول إلى الحكم الشرعي. إذا أمكن المكلف تحصيل العلم لا يجب عليه أن يتابع هذا الطريق ويذهب لتحصيل العلم، يجوز له هو أن يعتمد ويتكئ على الأمارة الظنية. هذا المطلب اللي يتقدم من المصنف ذكره. ينطلق المصنف من هذا التعميم إلى مناقشة دليل صاحب المعالم الذي استدل به على حجية خبر الواحد. صاحب المعالم استدل على حجية خبر الواحد بدليل الانسداد. المصنف من خلال بيان هذا المطلب ومن خلال تعميمه لموطن جعل الأمارة ينطلق لبيان الإشكال في هذا الاستدلال. أولاً شنو استدلال صاحب المعالم؟ شنو دليل الانسداد؟ شلون ننطلق من خلال هذا المطلب لبيان الخدشة والاعتراض والمناقشة في ذلك الاستدلال؟ صاحب المعالم استدل على حجية خبر الواحد بعدة أدلة. من تلك الأدلة دليل الانسداد، حجية خبر الواحد اللي راح تجينا في السنة في الباب الثاني باب السنة راح تجينا أن خبر الواحد حجة. شنو الأدلة على حجية خبر الواحد؟ ذكروا أكثر من دليل كما سيأتي. صاحب المعالم ذكر قال أن الدليل على حجية خبر الواحد هو انسداد باب العلم. دليل الانسداد راح يجي بشكل إجمالي المصنف يذكره، إحنا نذكره على وجه الاختصار بشكل مقتضى. دليل الانسداد هو هذا، يقول أنه هو نحن نعلم أن الشريعة المقدسة لا تخلو من أحكام إلزامية. كل شريعة، مو فقط شريعتنا، كل شريعة أصلاً، كل مقنن لقانون، كل مشرع سواء كان مولاً شرعياً حقيقياً عرفياً أو حتى الأحكام الوضعية، لابد لكل مشرع إذا أراد أن يضرب قاعدة وأن يجعل شريعة لابد له من أحكام إلزامية، لابد من وجود أحكام إلزامية في كل شريعة وإلا لبطلت الشرائع. لابد في كل شريعة من وجود مستحب، من وجود واجبات أحكام إلزامية، ومن وجود محرمات حكم إلزامي، إما بالترك وإما بالفعل، إما واجبات وإما محرمات. نحن نعلم أن شريعتنا المقدسة كذلك تشتمل على أحكام إلزامية. نحن نعلم بالوجدان إجمالاً، على الإجمال نعلم بوجود أحكام إلزامية. تلك الأحكام الإلزامية لابد أن من الوصول إليها ومن التعرف عليها مقدمة لامتثالها. فإذا فرض انسداد باب العلم وأنه لا يمكن تحصيل العلم بالحكم الشرعي، نحن في زمان الغيبة لا يمكن لنا أن نتشرف بخدمة الإمام وسؤال الإمام عن الحكم الشرعي الواقعي، فينسد علينا باب العلم. هكذا انسد باب العلم، يعني ليس هناك أمارات ظنية قام الدليل الخاص على اعتبارها، ما عندنا أدلة ظنية اعتبرت حجة للوصول إلى الأحكام الشرعية. فإذا فقدنا العلم، فقدنا العلم، لا يبقى إلا الظن، ليس لنا إلا الظن بالحكم الشرعي هو الطريق الوحيد الذي يمكن لنا سلوكه للتعرف على الأحكام الشرعية الإلزامية لامتثالها. وهذا يعني أنه إذا انسد باب العلم والعلمي يكون الظن حجة. من الظنون الظن الناشئ من خبر الواحد، وهذا يعني أن خبر الواحد حجة لأنه يولد ظنا بالحكم الشرعي. هذا استدلال صاحب المعالم على حجية خبر الواحد بدليل الانسداد. ليش نسمي دليل الانسداد؟ لأن واحدة من أهم مقدمات هذا الدليل هو انسداد باب العلم والعلمي، فلا يبقى طريق إلا الظن، ومن الظنون الظن الناشئ من خبر الواحد، فيكون خبر الواحد حجة. هذا استدلال صاحب المعالم. تعال أيها المصنف، شلون من خلال مطلبنا المتقدم تعترض وتناقش في هذا الدليل؟ المصنف يقول نعترض ونناقش هذا الدليل، دليل صاحب المعالم، بمناقشتين، باعتراضين. المناقشة الأولى نقول لو تم استدلال صاحب المعالم لكان هذا الاستدلال استدلالا ناقصا، يثمر المطلوب وينتج إثبات المطلوب في موطن دون الموطن الآخر، في ظرف دون الظرف الآخر. هو يثبت الحجية في صورة دون الصورة الثانية. احنا بعد ان اثبتنا وبعد ان التزمنا بان الامارة حجة مطلقا، ومنه خبر الواحد، الامارة حجة مطلقا في ظرف الانسداد وفي ظرف الانفتاح، هذا استدلال صاحب المعالم انما يثبت حجية خبر الواحد لو تم ولا يتم. احنا راح نناقش مناقشة ثانية نقول هذا مو تام. لو تم هذا الاستدلال سيثبت المطلوب وسيثبت حجية خبر الواحد في خصوص صورة الانسداد، أما في صورة الانفتاح، في صورة الانفتاح لا يثبت هذا الاستدلال حجية خبر الواحد، وهذا ما يصطلح عليه بحسب الاصطلاح أن الدليل شنو؟ أخص من المدعى. أحسنتم، الدليل أخص من المدعى. إحنا مدعانا عام، مدعانا أن خبر الواحد حجة مطلقا في ظرف الانفتاح وفي ظرف الانسداد. هذا الاستدلال إذا تم سيوصلنا وسيثبت حجية لخبر الواحد في خصوص ظرف الانسداد، أما في ظرف الانفتاح فلا يثبت المطلوب، لذلك يكون الدليل أخص من المدعى. هاي المناقشة شلون عرفناها؟ شلون اتضحت تلك المناقشة؟ المصنف يقول هاي المناقشة اتضحت من خلال تعميمنا. احنا حينما عممنا حجية الأمارات للانفتاح والانسداد اتضحت المناقشة في دليل صاحب المعالم. لذلك يقول ومن هنا، يعني شنو من هنا؟ يعني من هذا التعميم، ومن هنا نعرف وجه المناقشة في استدلال بعضهم، اللي هو راح يصرح كما صنع صاحب المعالم، في استدلال بعضهم على حجية خبر الواحد بالخصوص بدليل انسداد باب العلم. من هنا نعرف وجه المناقشة من خلال هذا التعميم المتقدم اللي احنا عممنا موطن حجية الأمارة، اتضح وجه المناقشة في استدلال صاحب المعالم، وأنه هو يا صاحب المعالم دليل الانسداد إذا تم هو في الحقيقة أول مقدماته، أهم مقدماته انسداد باب العلم، فهذا إنما يتم في ظرف الانسداد. إحنا نقول لا، خبر الواحد وهكذا سائر الأمارات حجة في ظرف الانسداد وفي ظرف الانفتاح. ومن هنا نعرف وجه المناقشة في استدلال بعضهم على حجية خبر الواحد بالخصوص بدليل انسداد باب العلم كما صنع صاحب المعالم، فإنه لما كان المقصود إثبات حجية خبر الواحد في نفسه حتى مع فرض انفتاح باب العلم، هذا يريد يبين شلون من هنا اتضحت. يقول احنا ذكرنا قلنا حجية الأمارة ومنه خبر الواحد حجيته مطلقة في الانفتاح وفي الانسداد، فإنه لما كان المقصود إثبات حجية خبر الواحد في نفسه حتى مع فرض انفتاح باب العلم، يعني فضلا عن انسداد باب العلم، لا يبقى معنى للاستدلال على حجيته بدليل الانسداد. قلنا لأنه حينئذ سيكون هذا الدليل مثبتا لبعض المطلوب ولا يثبت البعض الآخر، سيكون الدليل أخص من المدعى. هاي المناقشة الأولى التي ذكرها المصنف على استدلال صاحب المعالم. المناقشة الثانية، المناقشة الثانية هي أنه لو أردنا أن نستدل على حجية خبر الواحد بالخصوص، صاحب المعالم يريد يستدل على حجية خبر الواحد، مو حجية أي أمارة، لا، حجية خصوص خبر الواحد. إذا أردنا أن نستدل على حجية خبر الواحد بالخصوص، فلا بد أن يكون الدليل دالا على حجية خبر الواحد بالخصوص. إذا كان المطلوب هو حجية خبر الواحد بالخصوص، لا بد أن يكون الدليل أيضا مثبتا لحجية خبر الواحد بالخصوص. وهذه مو قضية خاصة في مقامنا، لا، في كل استدلال لا بد أن يكون كل دليل منتجا لعين المطلوب. لا بد أن يكون، إذا كان المطلوب هو إثبات قضية ما، لا بد أن يكون الدليل المستدل به على تلك القضية منتجا ومثبتا لنفس تلك القضية، مو أن المطلوب قضية والدليل يدل على قضية أخرى قد انحنح ملابسة بالقضية الأولى، لا، في كل دليل هكذا. فإحنا حينما نريد إثبات حجية خبر الواحد بالخصوص، لا بد أن نستدل بدليل ينتج نفس هذا المدعى، في حين أن دليل الانسداد الآتي بيانه واللي بيناه الآن بشكل إجمالي، دليل الانسداد كما اتضح، دليل الانسداد إنما يثبت حجية الظن المطلق، مو حجية خصوص الظن الناشئ من خبر الواحد، وهذا فرق بينهما. إحنا بدليل الانسداد شو نقول؟ نقول إحنا نعلم بوجود أحكام إلزامية أولاً، ثانياً لابد أن نتعرف على تلك الأحكام الإلزامية. ما عندنا علم، ما عندنا علم علمي، إذن ليس بأيدينا إلا الظن، يا ظن الظن المطلق، الظن الناشئ من أي سبب كان، أي ظن بحكم شرعي إحنا يجب علينا اتباعه، لأن ما عندنا علم، ما عندنا علمي، ما عندنا أمارة حجة معتبرة الشارع اعتبرها. إذا ما عندنا علم، ما عندنا أمارة معتبرة، لابد من ترتيب الأثر على الظن، على الاطمئنان، ما عندنا شيء آخر. لكن أيضا الذي يدل دليل الانسداد على حجيته واعتبار الظن المطلق، مو الظن الناشئ من خصوص خبر الواحد كما توهم صاحب المعالم. صاحب المعالم استدل بدليل الانسداد على حجية خبر الواحد بالخصوص، ولذلك المصنف عاد أكثر من مرة لفظة بالخصوص بالخصوص. صاحب المعالم استدل بدليل الانسداد على حجية خبر الواحد بالخصوص، في حين أن دليل الانسداد يثبت حجية مطلق الظن، مو الظن الناشئ من خبر الواحد بالخصوص. وهذا خلاف القاعدة اللي ذكرناها أولا، من أن الدليل لابد أن يثبت نفس القضية المدعات، مو قضية أخرى لها نحو ملابسة بالقضية الأولى. وهذا نظير، حتى تتقرب الفكرة، هذا نظير الاستدلال بقاعدة اللطف، بدليل اللطف على نبوة الخاتم صلى الله عليه وآله. واحد من الأدلة اللي تذكر في علم الكلام الدالة على النبوة دليل اللطف، وهو أن الله تعالى بمقتضى لطفه يقتضي إرسال الأنبياء وإرسال الرسل كمبشرين ومنذرين. هذا دليل اللطف اللي يستدل به على نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. نقول هذا الدليل ما يثمر هذا المطلوب، هذا الدليل إذا تم إنما يثبت النبوة العامة، إنما يثبت لابدية إرسال نبي، لابدية إرسال رسول. أما أنه هو خصوص الخاتم، هذا الدليل لا يثبت هذا المدعى. هذا الدليل دليل اللطف لو تم لأثبت وجوب إرسال الرسل، وجوب بعثة الأنبياء، أما خصوص هذا النبي أو ذاك النبي، هذا الدليل لا يتكفل بإثباته. نفس الكلام في محل كلام، نفس الكلام نقول دليل الانسداد إذا تم وتمت مقدماته ينتج لابدية الاعتماد على الظن، لكن أيضا مطلق الظن أيضا ينشأ عندنا من أي منشأ لابد أن نتابعه في معرفة الحكم الشرعي. أما أنه يدل على خصوص الظن الناشئ من خبر الواحد هذا لا يتكفل به هذا الدليل. هذا الاعتراض الثاني اللي ذكره المصنف على استدلال صاحب المعالم، قال على أن دليل الانسداد، هاي المناقشة الثانية، على أن دليل الانسداد إنما يثبت في حجية مطلق الظن من حيث هو ظن كما سيأتي بيانه، فلا يثبت به حجية ظن خاص بما هو ظن خاص اللي هو مدعى صاحب المعالم من الاستدلال على حجية خبر الواحد بالخصوص. هاي المناقشة الثانية، واضح هذا؟ واضح. المصنف بعد ذلك يستدرك يقول نعم البعض استدل بدليل آخر لا يبعد في صحة هذا الاستدلال. شنو هذا الدليل الآخر؟ يقول المصنف البعض استدل بدليل آخر نسميه دليل الانسداد الصغير، وراح يتضح شنو الفرق بينه وبين دليل الانسداد المتقدم. البعض استدل على حجية خبر الواحد بالخصوص بدليل الانسداد الصغير. شنو دليل الانسداد الصغير؟ دليل الانسداد الصغير أيضا مؤلف من مجموعة مقدمات. أول تلك المقدمات هو أننا نعلم على الإجمال بوجود أحكام شرعية واقعية في الأخبار، في ضمن الأخبار التي بين أيدينا، هاي الأخبار اللي وصلتنا، الأخبار الموجودة في الوسائل، الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة، نحن نعلم نقطع جزما أن هذه الأخبار الموجودة بأيدينا تشتمل على بعض الأحكام الواقعية، هذا نقطع به بالوجدان نعلم بذلك، وإلا مو من المعقول بواسطة نظرية الاحتمال، مو من المعقول أن كل تلك الأخبار سبحان الله مخالفة للواقع، ما يمكن، لأن بعض الأخبار متعارضة، بعضها تثبت حكم بعضها تثبت حكم آخر. فعلى الأقل نقطع بوجود بعض تلك الأخبار المطابقة للواقع تشتمل على الحكم الشرعي الواقعي، هاي مقدمة أولى. المقدمة الثانية هي انسداد باب العلم والعلم بتلك الأخبار، يعني نحن لا نعلم، لا نملك دليلا قطعيا يشخص لنا تلك الأخبار المصيبة للواقع عن الأخبار غير المصيبة للواقع، ما عندنا دليل علم، ما عندنا علم، كما ما عندنا علم أيضا، ما عندنا علمي، ما عندنا أمارة ظنية معتبرة اعتبرها الشارع من خلالها ممكن أن نشخص ونميز الأخبار المصيبة للواقع من الأخبار غير المصيبة للواقع. المقدمة الثالثة والأخيرة أن السنة الشريفة منحصرة بتلك الأخبار، ما عندنا أخبار غير تلك الأخبار اللي وصلتنا. فإذا لاحظوا هاي المقدمات شلون راح تثمر المطلوب، السنة الشريفة منحصرة بتلك الأخبار، إحنا نعلم أن تلك الأخبار بعضها مصيب للواقع، ما عندنا طريق علمي أو علم ممكن أن نشخص الأخبار المصيبة للواقع من الأخبار غير المصيبة للواقع. إذن شو نسوي حتى ندرك الأحكام الشرعية الواقعية؟ يقول ليس لنا إلا متابعة الظن الناشئ من بعض تلك الأخبار، ما عندنا طريق، لا شوية تأملوا، ما عندنا طريق غير أن نسلك طريق الأخبار اللي تورث إن الظن بالحكم الشرعي الواقعي، ما عندنا غير تلك الأخبار، السنة منحصرة بتلك الأخبار، بعض تلك الأخبار مصيبة للواقع، لابد إن ندرك الواقع، نتعلم الواقع مقدمة لامتثال. فإذا ما عندنا طريق، ما عندنا علم، ما عندنا علمي، إذن لابد من الأخذ بالأخبار التي تورث الظن، هذا دليل الانسداد الصغير. هذا شلون يثبت المطلوب؟ واضح، نقول لابد من سلوك طريق الظن ولابد من الأخذ بالأخبار التي تورث الظن. وهذا بين قوسين معنى حجية خبر الواحد. شنو حجية خبر الواحد؟ لا نخاف من الاصطلاحات. يعني شنو حجية خبر الواحد؟ يعني أن خبر الواحد حجة لابد من أخذه. الآن توصلنا إلى تلك النتيجة من خلال تلك المقدمات. هاي المقدمات أثمرت أنه يجب علينا أن نأخذ بالأخبار التي تورث الظن، وهذا معنى أن خبر الواحد حجة. لابد من متابعة الظن الناشئ من خبر الواحد. البعض استدل بهذا الدليل، دليل الانسداد الصغير. شنو فرق عن دليل الانسداد المتقدم؟ شنو الفرق بينه وبين الدليل المتقدم؟ ومنه يتضح ليش سمينا ذاك دليل الانسداد الكبير، ليش سمينا هذا دليل الانسداد الصغير. الفرق هو أن المقدمة الأولى أو مقدمة العلم الإجمالي في دليل الانسداد الكبير ودليل الانسداد الصغير مختلفة. في دليل الانسداد الكبير نقول أن العلم الإجمالي دائرته أكبر وأوسع. ليش؟ لأن احنا كنا نقول في دليل الانسداد الكبير كنا نقول أنه نحن نعلم جزما قطعا بوجود أحكام إلزامية. منين ناشئة؟ كنا نقول على الإطلاق احنا نعلم بوجود أحكام إلزامية. في خصوص دليل الانسداد الصغير نقول نحن نعلم إجمالا بوجود أحكام واقعية في تلك الأخبار. فدائرة العلم الإجمالي أضيق أصغر من دائرة العلم الإجمالي في دليل الانسداد الكبير. العلم الإجمالي كان أطرافه كل الأحكام الشرعية الواصلة إلينا عن طريق الأخبار، عن طريق الإجماع، عن طريق الشهرة، عن أي طريق كان، كل الأخبار الشرعية أو كل الأحكام الشرعية التي وصلت إلينا بأي طريق كان، بخلاف هذا الدليل، دليل الانسداد الصغير. العلم الإجمالي دائرته أضيق وأصغر، وهي الأحكام الشرعية الواصلة إلينا من خصوص الأخبار. لذلك تكون إذا تمت تلك المقدمات هذا الدليل نسميه دليل الانسداد الصغير، بخلاف الدليل المتقدم نسميه دليل الانسداد الكبير. زين، المصنف شنو تعليقك على هذا الاستدلال؟ يقول لا يبعد صحة هذا الاستدلال. الاستدلال بدليل الانسداد الصغير على حجية خبر الواحد واضح، لأنه أنت جلنا المطلوب. قلنا أنه ما عندنا علم وعلمي، نحن نعلم بمطابقة بعض تلك الأخبار الواصلة إلينا للواقع، السنة منحصرة بتلك الأخبار، ليس لنا إلا الأخذ بالأخبار الموجبة للظن. الأخذ بالأخبار الموجبة للظن هو هذا معنى حجية خبر الواحد. إذن المصنف ذكر دليل صاحب المعالم، دليل الانسداد الكبير، وناقشه بمناقشتين، ثم ذكر استدلال البعض بدليل الانسداد الصغير وقال لا يبعد صحة ذلك. شنو مراده من تلك العبارة؟ شنو مراده من عبارة لا يبعد صحة ذلك؟ هل معنى ذلك أن المصنف يرى تمامية هذا الدليل في الاستدلال على حجية خبر الواحد، أم أن لتلك العبارة معنى آخر؟ نقول أنه ليس مراد المصنف، شوي لاحظوا، ليس مراد المصنف من تلك العبارة أن هذا الدليل تام وبالتالي ينتج المطلوب. لا، ليس مراد ذلك. ليش؟ لوضوح أن المصنف قائل بالانفتاح. أول مقدمات هذا الدليل هو انسداد باب العلم وانسداد باب العلم. يعني شنو؟ يعني انسداد باب حجية خبر الواحد، في حين أن المصنف لا يقول بذلك. المصنف يقول بانفتاح العلمي، بانفتاح باب العلمي. هناك أمارات شرعية كثيرة دل الدليل الشرعي على اعتبارها، دل الدليل القطعي على اعتبارها. إذن أول مقدمات هذا الاستدلال فاسدة في نظر المصنف. فشنو إذن مراده من لا يبعد صحة ذلك؟ مراده من لا يبعد صحة ذلك أن تلك المقدمات على تقدير، لاحظوا تلك المقدمات على تقدير تماميتها هي ستنتج المطلوب بخصوصه، ولا يرد على هذا الاستدلال الاعتراضين المتقدمين الواردين على استدلال صاحب المعالم. صاحب المعالم كان يستدل بدليل ناقشناه بمناقشتين، قلنا أولا هذا أخص من المدعى، ثانيا هو لا ينتج المطلوب بخلاف هذا الاستدلال. هذا الاستدلال إذا تمت مقدماته فهو ينتج المطلوب، لا هو أخص من المدعى ولا هو ينتج حجية الظن المطلق، لا هو ينتج حجية خبر الواحد بالخصوص. إذن هذا الدليل إذا تمت مقدماته فهو تام وصحيح ويورث المطلوب، يورث إثبات المطلوب بخلاف الدليل الذي ذكره صاحب المعالم، فهو حتى إذا تمت مقدماته هو لا ينتج المطلوب. قال نعم استدل بعضهم على حجية خبر الواحد بدليل الانسداد الصغير ولا يبعد صحة ذلك. قلنا لا يبعد صحة ذلك يعني لا يبعد صحة ذلك الاستدلال، مو نفس الدليل تام، لا الدليل إذا تمت مقدماته سيكون الاستدلال بذلك الدليل صحيحا، لكن احنا ما نسلم تمامية تلك المقدمات. الشاهد على أن هذا مراد المصنف، لاحظوا الشاهد على ذلك هو أنه هو راح يجي من المصنف، راح يجي من المصنف الاستدلال على حجية خبر الواحد، راح يذكر الدليل على حجية خبر الواحد من الكتاب، من السنة، من الإجماع، من السيرة العقلائية، راح يذكر تلك الأدلة. لو كان مراد المصنف تمامية دليل الانسداد الصغير لذكره في ذلك الموضع، والحال أنه لم يذكره. هذا شاهد على أن مراد المصنف من تلك العبارة مو مراد أن لا يبعد صحة ذلك يعني أن هذا الدليل صحيح وتام وهو يورث المطلوب، لا مراد من ذلك أن هذا الدليل على فرض تمامية مقدماته هو ينتج المطلوب. قال نعم استدل بعضهم على حجية خبر الواحد بدليل الانسداد الصغير ولا يبعد صحة ذلك، ويعنون به، يعنون بدليل الانسداد الصغير انسداد باب العلم في خصوص الأخبار التي بأيدينا التي نعلم إجمالا أو نعلم على الإجمال بأن بعضها موصل إلى الواقع ومحصل له، هاي مقدمة أولى، ولا يتميز الموصل إلى الواقع من غيره، ما عندنا طريق نميز نقول هذا الخبر هو الموصل للواقع هذا الخبر غير الموصل للواقع، هاي المقدمة الثانية، مع انحصار السنة في تلك الأخبار التي بأيدينا، هاي المقدمة الثالثة. وحينئذ نلتجئ إلى الاكتفاء، لاحظوا راح يعبر بتعبير هو عين معنى حجية خبر الواحد، وحينئذ نلتجئ إلى الاكتفاء بما يفيد الظن والإطمئنان من هذه الأخبار. يعني شنو؟ يعني خبر الواحد حجة، وهذا ما نعنيه بحجية خبر الواحد، بخبر الواحد. إذن هذا الدليل فعلا ينتج المطلوب، لكن وين عندنا مشكلة؟ عندنا مشكلة في بعض تلك المقدمات، وهي انسداد باب العلم في خصوص الأخبار التي بأيدينا. باب العلم بالأخبار ما منسد، فبطلان تلك المقدمة يعني بطلان هذا الدليل، لكن لو تمت تلك المقدمات لكان هذا الدليل موصلا للمطلوب. والفرق بين دليل الانسداد الكبير والصغير، شنو الفرق؟ أن الكبير هو انسداد باب العلم في جميع الأحكام من جهة السنة وغير السنة، جهة السنة وغير السنة، الشهرة والإجماع وغيره. والصغير هو انسداد باب العلم بالنسبة بالسنة مع انفتاح باب العلم في الطرق الأخرى، أكو عندنا طرق أخرى منفتحة. فإذا دائرة العلم الإجمالي بالأحكام الشرعية بدليل الانسداد الكبير واسعة، ودائرة العلم الإجمالي ضيقة في خصوص الأخبار التي بين أيدينا. والمفروض أنه ليس لدينا إلا هذه الأخبار التي لا يفيد أكثرها العلم وبعضها حجة قطعا وموصل إلى الواقع. هذا تمام الكلام في هذا المبحث، مبحث موطن حجية الأمارة. المصنف يتعرض في المبحث الآخر، المبحث التاسع، إلى معنى الظن الخاص ومعنى الظن المطلق. المصنف يقول أن هذين الاصطلاحين، اصطلاح الظن الخاص واصطلاح الظن المطلق، مر علينا في أكثر من مناسبة، فلابد من بيان شنو معنى الظن الخاص وشنو معنى الظن العام، ويكون هذا المبحث وبيانه فاتحة لبيان دليل الانسداد، دليل انسداد باب العلم، مقدمة وتوطئة للمبحث العاشر في بيان دليل الانسداد. يقول المراد من الظن الخاص هو الظن الناشئ من الأمارات المعتبرة شرعا التي دل الدليل القطعي على اعتبارها بالخصوص. اجى دليل شرعي، دليل قطعي دل على اعتبار خبر الواحد، فالظن الناشئ من خبر الواحد نسميه ظن خاص. ليش؟ لأنه ظن ناشئ من أمارة معتبرة شرعا بالخصوص، دل عليها الدليل بالخصوص. في قبال الظن المطلق، شنو الظن المطلق؟ هو الظن الناشئ من الأمارات التي لم يدل عليها الدليل الشرعي بالخصوص، بل إذا أريد الاستدلال على حجية ذلك الظن المطلق سيكون الدليل الدال على حجيته هو دليل الانسداد، دليل الانسداد الكبير. فإذا الظن الخاص هو الأمارات المعتبرة بالخصوص، والظن المطلق هو الأمارات غير المعتبرة بالخصوص. بل إذا أريد الاستدلال على حجيتها واعتبارها ليس لنا إلا دليل الانسداد الكبير. المصنف يقول إحنا محل كلامنا، موضع كلامنا في هذا الكتاب، في هذا المصنف، هو الظنون الخاصة. إحنا نبحث في الظنون الخاصة، الظن الناشئ من الشهرة، الظن الناشئ من خبر الواحد، الظن الناشئ من الظواهر مثلا. إحنا نبحث عن الظنون الخاصة، أما الظن العام فلا نبحث فيه. ليش لا نبحث فيه؟ لأنه الظن العام إذا أريد الاستدلال على حجيته على اعتباره ليس لنا إلا دليل الانسداد الكبير. لاحظوا هاي مقدمة. ليش إحنا ما نتحدث عن الظنون المطلقة، عن الظن المطلق؟ يقول لأن الظن المطلق إحنا ما عندنا دليل دار على اعتباره إلا نفس دليل الانسداد. جيد، فليش ما تبحث في دليل الانسداد؟ يقول دليل الانسداد واحدة من أهم مقدماته، أول مقدماته اللي لأجلها سموه دليل الانسداد، واحدة من أهم تلك المقدمات هي مقدمة انسداد باب العلم والعلمي، وتلك المقدمة باطلة فاسدة ليست بصحيحة. هاي المقدمة مو صحيحة. ليش انسداد باب العلم والعلمي ليست بصحيحة؟ لوضوح أنه صحيح الآن في زماننا باب العلمي مغلق منسد، لكن باب العلم منسد، لكن باب العلمي منفتح. هناك كثير من الأمارات الظنية التي اعتبرها الشارع بالخصوص، فصحيح العلم منسد لكن العلمي منفتح، وبذلك تبطل المقدمة الأولى فيبطل دليل الاستدلال، فيبطل الدليل الدال على حجية الظنون المطلقة، فلا بحث في الظنون المطلقة. لكن المصنف يستدرك يقول لكن طالما وصلنا إلى هذا المقام، حتى لا يخلو ذهن الطالب المبتدئ من دليل الانسداد ومن الدليل الدال على حجية الظنون المطلقة، احنا خلي نتعرض إلى دليل الانسداد بشكل موجز بشكل مختصر، فيدخل في المبحث العاشر. ولذلك إن هذا المبحث التاسع تمهيد وتوطئة للدخول في المبحث العاشر. قال الظن الخاص والظن المطلق. تكرر منا التعبير بالظن الخاص والظن المطلق، وهو اصطلاح للأصوليين المتأخرين، فينبغي بيان ما يعنون بهما. فنقول أولا يراد من الظن الخاص كل ظن قام دليل قطعي على حجيته واعتباره بخصوصه. خلي العفساء العبارة غير دليل الانسداد. شنو الظن الخاص؟ الظن الخاص هو كل ظن قام الدليل القطعي على اعتباره بخصوصه بملاحظة هذا الظن، هذا الظن الناشئ من طريق مخصوص مو مطلق الظن، هذا الظن الخاص. شنو الظن المطلق؟ يقوى عليه فيكون المراد منه الأمارة التي هي حجة مطلقا حتى مع انفتاح باب العلم، ويسمى أيضا الطريق العلمي نسبة إلى العلم. قدم هذا المعنى، تقدم ليش نسمي تلك طرق علمية؟ نسبة إلى العلم اللي هو الدليل الدال على اعتبارها، نسمي تلك الطرق بالعلمية نسبة إلى العلم باعتبار قيام العلم على حجيته كما تقدم ذلك. ثانيا يراد من الظن المطلق كل ظن لم يعتبر شرعا بالخصوص. أنا أقول كل ظن لم يعتبر شرعا بالخصوص، لكن إذا أريد الاستدلال على اعتباره لا نجد دليل إلا دليل الانسداد. يقول الظن المطلق كل ظن قام الدليل الانسداد الكبير على حجيته واعتباره، فيكون المراد منه الأمارة التي هي حجة في خصوص حالة انسداد باب العلم والعلمي، أي انسداد باب نفس العلم بالأحكام وباب الطرق العلمية المؤدية إليها. خلينا نرجع إلى تلك العبارة. شنو الفرق بين الظن الخاص والظن المطلق؟ الفرق هو هذا، الظن الخاص هو الظن الناشئ من الأمارة المعتبرة بالخصوص، الظن المطلق هو الظن الناشئ من مطلق الأمارات غير المعتبرة بالخصوص. تعال إلى مرتبة أخرى، مرتبة الدليل الدال على اعتبار الظن الخاص والظن المطلق. شنو الدليل الدال على الظن الخاص؟ الدليل الدال على اعتبار الظن الخاص هو دليل قطعي يقيني قام على اعتبار ذلك الطريق بالخصوص. شنو الدليل الدال على اعتبار الظن العام الظن المطلق؟ هو خصوص دليل الانسداد. زين نسأل، ممكن أن يكون دليل الانسداد الكبير دالا على حجية الظن الخاص؟ ممكن؟ لا مو ممكن. هسه قلنا، هسه حينما ناقشنا صاحب المعالم قلنا له يا صاحب المعالم أنت تريد تستدل على حجية الظن الخاص، على حجية خبر الواحد، ما يمكن أن يكون دليل الانسداد الكبير دليلا على ذلك المدعى. ليش؟ مثل النبوة قلنا هذا الدليل ما يدل على حجية الظن الخاص، يدل على حجية الظن المطلق. اي بس ليش نقول بالخصوص؟ بالخصوص احنا لا صحيح، صحيح من جهة ان عام وخاص، لا احنا مو هذا قصدنا، مو قصدنا النسبة بين الظن الخاص وبين الظن المطلق، هي مو نسبة العموم والخصوص المطلق، اكو تباين بيناتهم. لا نقول ظن خاص يعني الظن الناشئ من خبر الواحد بالخصوص، هاي بالخصوص قيد تقيد الظن الخاص، بخلاف الظن المطلق. الظن المطلق هو الظن الناشئ من الأمارات غير المعتبر التي لو أريد الاستدلال على اعتبارها لا نجد إلا دليل الانسداد الكبير. زين. لذلك خلينا نرجع إلى هاي العبارة اللي عرفناها، يراد من الظن الخاص كل ظن قام دليل قطعي على حجيته واعتباره بخصوصه. مثل ايش؟ مثل خصوص خبر الواحد، حجية خبر الواحد، غير دليل الانسداد الكبير. هاي غير دليل الانسداد الكبير مو انه هو يريد يخرج دليل الانسداد الكبير عن الأدلة، لاحظوا شوية دقيقة، مو يريد يخرج دليل الانسداد الكبير عن الأدلة الدالة على حجية الأمارات بالخصوص. لا، ليش؟ لأن أصلاً دليل الانسداد الكبير هو مو داخل في ضمن تلك الأدلة حتى يحتاج إلى إخراج. هذا الإخراج فرع الدخول، ودليل الانسداد الكبير ليس بداخل في ضمن الأدلة القطعية الدالة على حجية الظنون الخاصة، حجية الأمارات بالخصوص. لا، مو داخل. دليل الانسداد الكبير إذا تم إنما يتم دليلاً على حجية الظن المطلق بعبارة اصطلاحية نحوية. هذا غير دليل الانسداد، هذا مو غير، مو استثنائية، غير احسنتم وصفية. لاحظوا، اذا صار وصفية صار المعنى كلش تام. يراد من الظن الخاص كل ظن قام دليل قطعي على حجيته واعتباره بخصوصه. قام فعل، دليل هذا الفاعل، شنو وصف هذا الفاعل؟ شنو وصف هذا الدليل؟ قام دليل هو موصوف بأنه غير الانسداد الكبير. فإذا هاي غير مو استثنائية، غير وصفية، لأن دليل الانسداد الكبير إذا سلمنا وآمنا بتمامية مقدماته ما يثمر كما ناقشنا صاحب المعالم، لا يثمر حجية خبر الواحد، ولا يثمر حجية الشهرة، حجية غيرها من الأمارات المعتبرة، لا، يثمر حجية الظن المطلق، يعني الظن اللي إذا أريد اعتباره لابد إلى من دليل الانسداد، الظن الناشئ من الأمارات غير المعتبرة، فيكون المراد منه الأمارة التي هي حجة في خصوص حالة الانسداد. لاحظوا هذا المعنى، شوية تأملوا هذا المعنى، معنى الظن المطلق. يقول فيكون المراد منه، من الظن المطلق، الأمارة التي هي حجة في خصوص حالة انسداد باب العلم والعلمي. هذا أسأل، شنو النسبة بين هذا المعنى وبين الظن الخاص شيخ وسام؟ تباين؟ مو عموم خصوص مطلق، لأن هو قاعد يقول فيكون المراد منه الأمارة التي هي حجة في خصوص حالة الانسداد. إحنا الآن ما عندنا انسداد، فلا تقول لي خبر الواحد داخل في ضمن الظن المطلق. لا، أكو تباين بين الظن المطلق وبين الظن الخاص. الظن المطلق يعني الأمارة اللي تعتبر في حالة الانسداد، انسداد العلم والعلمي. إذا إجا زمان انسد فيه في طريق العلم والعلمي، نقول الأمارة المعتبرة نسميها ظن مطلق. أماراتنا اللي الآن معتبرة نسميها شنو؟ ظنون خاص. وتلك الأمارات مباينة للأمارات اللي تثبت حجيتها، أو الأمارة اللي تثبت حجيتها في زمن انسداد العلم والعلمي. فمو العلاقة، مو النسبة، نسبة العموم الخصوص المطلق. هذا واضح؟ واضح هذا؟ قال ونحن في هذا المختصر لا نبحث إلا عن الظنون الخاصة فقط، أما الظنون المطلقة فلا نتعرض لها لثبوت حجية. لاحظوا الظنون المطلقة ما نتعرض لها. زين، إذا كانت النسبة، إذا كانت النسبة بين الظن الخاص والظن المطلق هي نسبة العموم والخصوص المطلق، معنى ذلك أن تعرض المصنف للظنون الخاصة هو في الظن تعرض للظنون العامة، فما يقدر يقول إحنا ما تعرضنا للظنون العامة. لا، أنت تعرضت للظن العام في ضمن التعرض للظن الخاص. يقول لا، النسبة بيناتهم التباين. إحنا نتعرض إلى الحجر ولا نتعرض إلى الإنسان. أما إذا كانت النسبة نسبة عموم وخصوص مطلق، ما يمكن يقول أنا أتعرض للإنسان لكن ما أتعرض للحيوان. لا، أنت بتعرضك للإنسان تكون قد تعرضت للحيوان. هذا يشهد لأن النسبة بينهما نسبة التباين. قال ونحن في هذا المختصر لا نبحث إلا عن الظنون الخاصة فقط، أما الظنون المطلقة فلا نتعرض لها لثبوت حجية جملة من الأمارات المغنية عندنا عن فرض انسداد باب العلم والعلم، فلا تصل النوبة إلى هذا الفرض حتى نبحث عن دليل الانسداد لإثبات حجية مطلق الظن. ولكن بعد أن انتهينا إلى هنا ينبغي أن لا يخلو هذا المختصر من الإشارة إلى مقدمات دليل الانسداد على نحو الاختصار تنويرا لذهن الطالب، فنقول مقدمات دليل الانسداد يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد وآله الطاهرين.